بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الحج من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، في ليلة الاثنين 24 من شهر ذي القعدة عام 1439، وردت أسئلة فيما يتعلق بكتاب الحج من الدرس السابق. يقول: إذا قبل الحجر الأسود هل يجب عليه أن يطوف؟ ذكرنا أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، من سنن الطواف، فمن طاف حول البيت الحرام حول الكعبة يستحب له أن يقبل الحجر الأسود، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثواب استلام الحجر الأسود باليد أو بالعصا أو إشارة له ثواب تقبيل الحجر لمن تركه للزحام؟ من قبل الحجر الأسود أو استلمه بعصا أو بيده أو أشار إليه من بعيد مع التكبير، كلها سنة ثابتة يثاب عليها الإنسان. أما هذه أفضل أو كذا ما نعلم، لكنها هي كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة لبس الغشوة التي تربط من الخلف وهي كالخمار، لكن يوجد حبل تربط به من خلف رأس المرأة؟ يجوز لبس الخمار والغشوة للمرأة حالة الإحرام وغيره. المرأة حالة الإحرام لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع أو القفازين، هذا جاء النهي فيها واضح. أما لبس الخمار تغطي به وجهها أو الغشوة، هذه جائزة في حالة الإحرام بالنسبة للمرأة. قال: ممكن توجيهات للمرأة في الحج. قبل 3 أيام صدر الجزء 15 من توجيهات للمرأة المسلمة بعنوان المرأة المسلمة والحج والعمرة، فمن أراد هذه التوجيهات لمدة 10 دقائق في شبكة بينونة. هل يجوز التسمي باسم نائلة؟ لأن مرة معنا في الدرس الماضي أن عند الصفا كان صنم في الجاهلية اسمه أزاف، وعند المروة صنم يسمى نائلة. فالآن السؤال: هل يجوز التسمي باسم نائلة رغم أنه لا ينوي التسمي باسم الصنم؟ الأصل في الأسماء الجواز، اسم نائلة أو نوال يجوز، لأن معناه في لغة العرب معنى مقبول وصحيح، يجوز لعدم الدليل على التحريم أو الكراهة. طبعا لا يجوز أن يسمي نائلة نسبة إلى الصنم، لأن الصنم نائلة هو يسمي ابنته نائلة، هذه بنيته لا يجوز، أما كاسم يجوز. كيف ترمل في وقت الزحام؟ الرمل في وقت الزحام إذا اختلط الزحام النساء، الرمل ذكرنا في الدرس الماضي مرة معنا الحديث أن الرمل من سنن الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، والرمل بالنسبة للرجال، أما النساء ليس عليهن رمل. والرمل يعني سرعة الخطى مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. نعم. ويكون في الثلاث الأشواط الأولى فقط. من لا يستطيع الرمل لشدة الزحام فليس عليه شيء، هي من سنن الطواف هذا الرمل، فمن لم يستطع بسبب الزحام ما يستطيع أن يسرع في زحمة الناس أثناء الطواف فليس عليه شيء، يثاب على نيته، اتقوا الله ما استطعتم. هذا سؤال: كيف يعالج الإنسان الفتور في طلب العلم؟ لا شك أن الفتور يحصل، كما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك الرغبة في طلب العلم أيضا تزيد وأيضا تنقص. فيحافظ أو يعالج هذا الفتور، الكسل، التكاسل عن طلب العلم، بحضور مجالس العلم، تذكر فضائل مجالس العلم، مرافقة الصديق الصالح اللي يعينك على حضور مجالس العلم، قراءة الكتب التي فيها بيان فضل العلم، وكذلك فيها الأحاديث وآثار السلف في طلبهم للعلم. قبل هذا كله الإخلاص، إخلاص في طلب العلم، أخلص النية واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طلب العلم. نعم، اللهم نسألك علما نافعا، دائما ادعو بي مثل هذا الدعاء، فنسأل الله يعيننا وإياك. ما حكم من يتصور أمام الكعبة ويضع الصورة في مواقع التواصل؟ لا شك أن تصوير صور ذوات الأرواح الأصل فيه أنه لا يجوز لكثرة الأدلة، إلا لضرورة، جواز السفر أو الهوية أو رخصة القيادة أو عند الحاجة الشرعية يجوز، أما الأصل أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح أمام الكعبة أو في أي مكان. هناك من يشير إلى الحجر الأسود بيده فيقبلها، فهل من توجيه؟ هذا وارد في السنة، عند الحجر الأسود وارد المبادرة للحجر الأسود، يستقبله فيكبر ثم يستلمه بيده إذا استطاع ويقبل الحجر الأسود بفمه، فإن لم يمكنه تقبيل الحجر الأسود استلمه بيده ثم قبل يده، هذا وارد في الأحاديث. وما دام فيه استلام إذن تقبل اليد، إذا استلمت لمست الحجر الأسود بيدك ذا يجوز لك، ثبت في السنة أنه يقبل يده. لكن إذا لم يمكنه استلام الحجر الأسود من بعيد يشير فقط الله أكبر، هنا لا يقبل يده لأن ما ورد في السنة. إذن إذا استلمه بيده قبل يده، أما إذا شار بيده من بعيد دون استلام فلا يقبل يده، هذه هي السنة. أيهما أكثر أجر الطواف، مشيا مع القدرة أو بالكرسي الكهربائي حاليا ويلتشير يقصد؟ لا شك أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا، وكذلك الصحابة طافوا أيضا ركوبا، لا فرق في الثواب بين الطواف ماشي أو راكب، كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحج والعمرة. والطواف في البيت فيه أجر عظيم، من وصل إلى ذاك المكان ودخل المسجد الحرام وهو يستطيع أن يطوف يكثر من الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت شبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة، سبعة أشواط، سبعة أشواط، وصلى ركعتين كأنما عتق رقبة، في صحيح سنن ابن ماجه هذا الحديث وفي صحيح الجامع. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذه كل الأجر في الطواف، حديث رواه الترمذي والنسائي وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. فلا فرق في الثواب بين الطواف ماشي أو راكب، إذا تمشي في الطواف أو في السعي يجوز لك، وإذا راكب أيضا يجوز لك، لا فرق بين الاثنين. هذه الأسئلة التي وردت، نبدأ الآن في أيضا في شرح الأحاديث المتبقية من هذا الكتاب، كتاب الحج، في هذا الدرس، وفي الدرس القادم نختم إن شاء الله شرح هذه الأحاديث لحد القادم.
تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الحج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس رضي الله عنه: افعل كما يفعل أمراؤك.
البخاري رحمه الله أحسن الترتيب في هذا الكتاب، صحيح البخاري في كتاب الحج، فرتبها، رتب مناسك الحج وأتى بالسنن وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فبعد ما أتى بالأحاديث تتعلق بالطواف ثم أيضا بالسعي بين الصفا والمروة، الآن يأتي بالأحاديث أيضا اللي تتعلق من حجه صلى الله عليه وسلم، وأيضا في يوم التروية ويوم عرفة وفي المزدلفة، هذه كلها الأحاديث، وفي الحلق أيضا والنهر، هذه كلها مرتبة. هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه سأله رجل يقال له، فقال له، هذا الرجل هو عبد العزيز بن رفيع، عبد العزيز بن رفيع الراوي عنه، الراوي عن أنس هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع، قال له أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر شيء يا أنس أنت تذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية في حجة الوداع؟ ما يسأله بعد سنوات طويلة، وين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة؟ قال أنس بمنى يعني قصرا من غير جمع، والحاج إذا يوم التروية يذهب إلى منى فيصلي هناك قصرا لا يجمع بين الصلوات في منى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ يوم النفر يعني يوم الرجوع إلى المدينة، النفر عندما ينتهي الحج ينفر الناس إلى بلادهم، فأين صلى العصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النفر؟ قال بالأبطح، الأبطح الآن مكان معروف في مكة. نعم. قال ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراءك، يعني أنت عندك الأمير، أمير السفر مثلا أو أمير الحج، افعل وين يبات بات أنت، وين يصلي صلي معه. هذا الذي يشير له أنس رضي الله عنه، افعل كما يفعل أمراءك في الحج أو أمراءك في السفر، كن معهم في ذهابهم وإيابهم وأماكنهم، لا تتركهم، هذا الذي ينصح فيه. فهذا الحديث فيه فقط أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر، فبين له أنس رضي الله عنه. وهذه حصلت عرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء وقت صلاة العصر وهو يوم النفر قبل أن يخرج من مكة إلى المدينة. نعم.
عن أم الفضل رضي الله عنهما أنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
عرضا أقصدنا بيوم النفر، أما صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنى هذه سنة، سنة من فعله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس يوم التروية من أماكنهم يستعدون للإحرام، ثم يهل بالإحرام لبيك اللهم حج، ثم يذهب إلى منى، هناك يصلي الظهر والعصر يوم التروية، هذه سنة. حديث أم الفضل وما بعده يتعلق بيوم عرفة. أم الفضل رضي الله عنهما قالت شك الناس يوم عرفة، شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم اليوم يوم عرفة ولا ما صام في حجة الوداع، منهم من قال أنه صائم ومنهم من قال أنه لا لم يصم يوم عرفة. فقال فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هي فبعثت، هي أرسلت إلى ميمونة رضي الله عنها، وميمونة هي التي أوصلت الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت يعني أرسلت هي أم الفضل هذا قدح اللبن مع ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، شراب هو قدح لبن كما جاء في بعض الروايات، فشربه صلى الله عليه وسلم، شربه على بعيره، كان على بعيره فشربه، وهذا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، لم يصم يوم عرفة في عرفة لم يصمه، لأنه شرب اللبن وهو على بعيره حتى الناس يرونه أنه غير صائم، ولذلك لا يستحب صيام عرفة للحاج، صيام عرفة لغير الحاج مستحب ويكفر الذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، أما الحاج فلا، من السنة أن لا يصوم يوم عرفة، ينشغل في يوم عرفة بالذكر والدعاء وتوحيد الله عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة. فهذا ما يتعلق بيوم عرفة. أول حديث
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله رضي الله عنه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج.
قلنا في الحديث السابق أن ليس من السنة صيام يوم عرفة في عرفة بالنسبة للحاج، لكن يجوز صيامه، من أراد أن يصوم يجوز، لكن الأفضل أنه لا يصوم. ولم يصح حديث في النهي عن صيام عرفة في عرفة، لم يصح، ورد حديث ضعفه أهل العلم، لكن يجوز لمن أراد أن يصوم يوم عرفة في عرفة يجوز له، لكن الأفضل أنه لا يصومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يثاب على صيامه ولو ما صام إذا كان تعود عليه يصومه، ولا هنا شغله السفر والقيام بعرفة عن الصيام فيثاب عليه على نيته، لكن لو صام أحد الناس فيجوز له، يجوز له. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقصة ابن عمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولاه عبد الملك بن مروان أميرا على الحج، ولا الحجاج بن يوسف هو أميرا للحج بدلا عن الخليفة عبد الملك بن مروان، وأمر الحجاج أن يطيع عبد الله بن عمر العالم الإمام، أن يطيعه لا يخالفه في مناسك الحج، لذلك عبد الله بن عمر يتكلم من سلطة خليفة المسلمين في ذاك الوقت الخليفة، وهذا الحجاج نائب الخليفة بالنسبة للحج، فلا يستغرب مثل هذا الكلام، أما الأصل أن ولي الأمر يتكلم معه بهذه الطريقة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ سلطته من خليفة المسلمين في مسائل الحج، فأمر خليفة المسلمين هذا الحجاج أميره نائبه في الحج أن يطيع عبد الله بن عمر، لذلك عبد الله بن عمر يتكلم معه بهذه الطريقة في مناسك الحج فقط. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس، يعني الظهر، يوم عرفة ظهر، فصاح عند سرادق الحجاج، الحجاج بن يوسف تأخر، المفروض كان يظهر من الضحى إلى عرفة، يذهب إلى عرفة هناك يصلي الظهر، لكن زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، وبعد ما دخل في عرفة تأخر، فجاءه عبد الله بن عمر فصاح عند سرادق الحجاج، نادى بصوت، فخرج حجاج بن يوسف وعليه ملحفة معصفرة، عليه ملحفة معصفرة، طبعا هو كان في حالة إحرام ولا يجوز للرجل أن يلبس هذا الإزار المصبوغ بالعصفر، نوع من الطيب، لكنه الحجاج ما عاد يستطيع أن يقول له شيء. المهم خرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال الحجاج: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ هذه كنية عبد الله بن عمر. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، إذا أردت إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن تذهب إلى عرفة. قال: هذه الساعة؟ يعني وقت الهاجرة، وقت الحر، وقت الزوال، وقت الحر؟ قال عبد الله بن عمر: نعم. قال: فأنظرني
حتى أفيض على رأسي، يعني يغتسل، انظرني يعني أمهلني بعض الوقت حتى أغتسل ثم أخرج. فنزل، كان عبد الله بن عمر على ناقته، نزل من على الناقة ينتظر الحجاج بن يوسف حتى خرج حجاج، فسار إلى عرفة، فقال له سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أيضا عالم وإمام كأبيه عبد الله بن عمر، فقال للحجاج وكان معه أبيه عبد الله بن عمر: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، يبين له السنة، يا حجاج هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خطبت خطبة عرفة لا تطيل في الخطبة وعجل الوقوف، يعني لا تطيل في الخطبة ولا الصلاة صلاة الظهر، وعجل الوقوف. فجعل الحجاج ينظر إلى الأب، إلى عبد الله بن عمر، هذا سالم الولد يتكلم وعبد الله الأب ساكت، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله، يعني كلام ولدك صحيح ولا لا؟ فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق ولدي سالم. يعني وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، هذا كتاب الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن ما يتعلق بالحج أن سنة إقامة الحج إلى الخلفاء، إقامة الحج إلى خلفاء المسلمين، وأن الأمير في الحج يعمل بالدين بقول العلماء ويصير إلى رأي العلماء، هذا الحجاج صار إلى رأي عبد الله بن عمر العالم الكبير. وفيه أيضا الحديث: تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، تريد السنة مرتين. ومعروف أن الحجاج ظالم في زمنه، ظالم يقتل الناس، فتعليمه السنن لمنفعة الناس، لأن إذا قام السنة هو انتفع الناس به، انتفع الناس وأقاموا السنة أيضا. وهكذا أيضا في الحديث: الحرص على نشر العلم، تعليم هذا الوالي، تعليمه السنة. نعم. وأيضا فيه صحة الصلاة خلف الفاسق، الحجاج فاسق في وقته، وصلاة صحيحة خلف الفاسق، وغيرها من الفوائد ذكرها أهل العلم، نكتفي بها.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
نعم، جبير بن مطعم أسلم في فتح مكة السنة الثامنة للهجرة، وهو من أهل مكة، فيقول: أضللت بعيرا، ضيع بعيرا له، وهو من أهل مكة، فذهب يبحث، ذهبت أطلبه يوم عرفة، في يوم عرفة يبحث عن بعيره الذي ضل عنه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة، فقلت: هذا والله من الحمص. الحمص يعني قريش، قريش كانوا في الجاهلية لا يقفون بعرفة لأنهم لا يخرجون من الحرم، قريش ما كانوا يخرجون من الحرم أيام الحج، فلا يقفون بعرفة، فهذا جبير المطعم عاصر الجاهلية والإسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الحمص، رسول الله من قريش صلى الله عليه وسلم، وفي واقف في عرفة، فهو خالف عادة الجاهلية، لذلك قال: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ ما الذي أتى به؟ هذا الحديث في بيان التعجيل إلى الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل الموقف في يوم عرفة، لم يتأخر، مباشرة بعد صلاة الظهر، لما صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقف بعرفة، عجل، لذلك رآه جبير بن مطعم كما يذكر. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.
نعم. الآن بعد ما انتهى يوم عرفة، الآن الذهاب إلى مزدلفة، فيأتي هنا الحديث: سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة وصف لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله في الحج. فهنا قال لما سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع يعني حين انصرف من عرفة إلى مزدلفة قال أسامة كان يسير العنق، العنق يعني بين السرعة والإبطاء، يعني غير بطيء ولا مسرع، وسط، عند العرب يسمونها العنق، هذا سير العنق بين السرعة وبين الإبطاء. فإذا وجد فجوة نص، يعني إذا وجد متسع مساحة من الأرض نص يعني أسرع في السير، أسرع في السير حتى يدرك صلاة المغرب مع العشاء في المزدلفة. هذا كيفية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفة إلى مزدلفة. هذه سنن، سنن الإنسان يحاول أن يحافظ عليها ما استطاع في حجته.
الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع.
حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس هكذا، يعني عندما غربت الشمس ازدحام وصوت أصوات زجرا شديدا وضربا للإبل حتى يوصلون إلى مزدلفة بسرعة. وحتى في أيامنا هذه إذا فتحوا لهم الطريق الباصات والسيارات والناس يزدحمون، كل أحد يريد أن ينتهي من هذا المكان إلى المكان الآخر. نعم، لكن هذا غير يعني غير مذموم من ناحية الشرع، المذموم هو الصراخ وعدم الرفق والمزاحمة وعمل الحوادث مع الناس والصدامات مع الناس. ما في مانع الإنسان يسرع إذا ذهب من عرفة، دفع من عرفة إلى مزدلفة، لكن بحدود، عدم زحمة الناس وعدم التضييق على الناس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل وأشار بصوته إليهم هكذا وهو على بعيره يشير إليهم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع يعني السير السريع، الإيضاع هو السير السريع، يعني عليكم بالسكينة، الرفق، عدم مزاحمة في السير، فأن البر ليس بالسير السريع والمزاحمة الناس وإيذاء الناس. لا. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قالت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال: فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
أذن للضعن، حسنت. ضعن جمع ضعينة، وهي المرأة، المرأة إذا في الهودج، هذا الهودج اللي على البعير لستر النساء، هذا أي امرأة في هذا الهودج ثم ضعينة عند العرب. فهنا تأتي الأحاديث التي تتعلق بالمزدلفة بعد عرفة، المزدلفة والمميت بالمزدلفة. فهنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تذكر لنا هذا الحديث أنها نزلت ليلة جمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة، ليلة المبيت بمزدلفة، نزلت ليلة جمع، ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، يعني نزلت بعد ما أفاضت من عرفات، نزلت في هذا المكان فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت لمرافقها هو عبد الله بن كيسان، كان يرافق أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن كيسان، قالت: يا بني هل غاب القمر؟ يعني بعد منتصف الليل يغيب القمر في تلك الليلة، في تلك الليلة، ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة يوم النحر،
يغيب القمر بعد منتصف الليل، فتسأل هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعتها ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا نذهب إلى منى. قالت نذهب إلى منى بعد منتصف الليل. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. راحت، وظهر الحديث أنها رمت الجمرة قبل الفجر، قبل الفجر، أسماء رضي الله عنها. وهكذا أيضا في الصحيحين صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت أيضا قبل الفجر ثم أفاضت ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة. فهذه المسألة تكلم فيها العلماء، وبناء على رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، لأنه أذن للضعفاء والنساء أن ينصرفوا من مزدلفة. أين ينصرفون؟ إلى الجمرة ليرموا، ليرموا الجمرة، جمرة العقبة في يوم النحر. فاستدل به كثير من أهل العلم، أما الجمهور فقالوا إلى طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يبدأ وقت الرمي. لكن هذا الدليل في قصة أسماء، وكذلك أيضا في قصة أم سلمة، هذا للضعفاء والنساء رخص لهن أو لهم ولمرافقيهم أن ينصرفوا من مزدلفة. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا. واستدل أيضا بقول أسماء رضي الله عنها عند بعض أهل العلم بعدم وجوب المبيت بالمزدلفة، وهو مذهب المالكية. وقال أنه يحصل المبيت بالمزدلفة بحضورها لحظة في النصف الثاني، والمسألة فيها خلاف طويل. المهم أنه كثير منهم قالوا يكفي أن يبقى في المزدلفة معظم الليل، إذا بقي معظم الليل يجوز لها أن للحاج أن ينصرف، ينصرف ليرمي الجمرة أو لغيرها من المناسك. فهذا بالنسبة للمبيت بمزدلفة. قال ارتحلوا، قالت فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت، يعني إلى منزلها بمنى بعد رمي الجمرة. صلت صبح في منزلها رضي الله عنها. قال فقلت لها يا هنتاه، عبد الله بن كيسان يقول لأسماء يا هنتاه، هنتاه يعني يا هذه، تخاطب المرأة بهذه عند العرب، يا هذه يعني يا فلانة، يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني ما أظن إلا أننا تقدمنا عن الوقت يا أسماء، أنا كأننا رمينا قبل الوقت. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، ما دام أنه أذن للنساء والضعفة من انصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، فهذا الإذن يتضمن الإذن بالرمي أيضا قبل الفجر. هذا فهم أسماء رضي الله عنها. وذلك كثير من العلم ذهبوا إلى ما أفتت به، وكذلك أيضا من فعل أم سلمة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
نعم، مفروح به يعني من كل شيء يفرح به، يعني تمنت أنها استأذنت مثل ما استأذنت سودة. سودة رضي الله عنها كانت امرأة بطيئة يعني ثقيلة، كانت ثقيلة في الوزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها لما استأذنت. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها في المزدلفة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، حطمة يعني زحمة، حطمة الناس يعني زحمة الناس. فسودة قالت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى منى، هذا في المزدلفة، إذن لي أذهب إلى منى قبل زحمة الناس، وكانت امرأة بطيئة ثقيلة، فدفعت
يعني صرفت من مزدلفة قبل حطمة الناس قبل زحمة الناس. عائشة تقول وأقمنا حتى أصبحنا نحن. قالت أنا بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى صلينا الصبح ثم دفعنا بدفعه، يعني بعد صلاة الصبح دفعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول عائشة. فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب ولي من مفروح به. قالت لأنها واجهنا زحمة شديدة وتمنت أنها لو استأذنت، لو استأذنت لأذنها لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإسراف في هذا الوقت وقت زحمة عند الرمي في الطريق، لأن أكثر الناس في هذا الوقت تذهب. فعائشة تمنت أن لو استأذنت، أنها لو استأذنت، هذا في ذاك الوقت، فما بالكم في أيامنا هذه في كثرة الزحام يعني. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
نعم، هذا الحديث فيما يتعلق متى في المزدلفة، متى يصلى الفجر أو من يصلي الفجر بمزدلفة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أنه قدم جمعا فصلى صلاتين، هو عبد الله بن مسعود نفسه قدم إلى المزدلفة فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامة، والسنة أن يكون أذان واحد وإقامتين التي جاء في السنة، أذان واحد للمغرب والعشاء، تقام الصلاة للمغرب وتقام الصلاة للعشاء جمع في مزدلفة، ثم يبات الإنسان في ذاك الوقت في مزدلفة ينام ثم يصلي الفجر. هذا الأفضل لو استطاع يصلي الفجر حين يطلع الفجر، أول ما يطلع الفجر أول الوقت يصلي صلاة الصبح، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني أول طلوع الفجر، لأن لو تأخر ما بيختلفون، أول ما يظهر النهار شوي ما بيختلفون، لكن لأنه في أول طلوع الفجر فيختلفون. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، يعتموا يعني وقت العشاء، وقت العتمة يعني وقت العشاء. نعم، يعني يكون واجب الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في مزدلفة، يكون واجب على الإنسان على الحاج. ثم قال وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني بعد طلوع الفجر مباشرة، هذا يقصده. ثم وقف يعني ابن مسعود حتى أسفر بعد ما صلى الصبح وبقي في المزدلفة حتى شوي بدأ يظهر ضوء النهار، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أعفاض، يذكر قصة الآن ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان، لو أن أمير المؤمنين أفاض يعني عند الإسفار قبل طلوع الفجر، يتمنى عبد الله بن مسعود أن أمير المؤمنين أمير الحج عثمان يفيض عند طلوع الفجر يصلي الصبح، أفاض الآن أصاب السنة، كان يتمنى. فما يقول أدري أقوله كان أسرع عم دفع عثمان، في نفس اللحظة الذي كان يتمنى عبد الله بن مسعود من عثمان خرج عثمان يصلي صلاة الصبح، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، لم يزل ابن مسعود يلبي حتى ابتدأ الرمي، رمي جمرة العقبة. طبعا هذا في الوقت لا زال الحاج يلبي في عرفة وفي أيضا في مزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة، هنا يتوقف عن التلبية، هذا الذي في هذا الحديث والله أعلم.
عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
نعم، عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، صلى بالمزدلفة صلاة الصبح في حجة من الحجة، ثم وقف يعني بالمشعر الحرام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مشعر الحرام بمزدلفة، جبل يسمى المشعر الحرام لأن هذا الجبل أزيل وبني مكانه مسجد، بني مكانه المشعر وهذا الجبل مسجد كبير هناك في مزدلفة. ثم وقف عمر المشعر الحرام فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. يذكر أيام الجاهلية ما كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس، ولماذا يستعجلون؟ يقولون: أشرق ثبير. ثبير جبل عظيم على يسار الذهاب إلى مزدلفة، إلى منى، بعد ما تخرج من مزدلفة وأنت رايح منى يأتي الجبل على يسارك اسمه جبل ثبير، جبل عظيم ضخم كبير. فالمشركون في الجاهلية وهم يحجون ويأتون المزدلفة ما كانوا يخرجون المزدلفة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، يعني عندهم استعجال، بسرعة يا ثبير، يعني تطلع الشمس من خلف هذا الجبل، جبل ثبير، أشرق ثبير كيما نغير، هكذا يقولون، يغيرون على لحوم الأضاحي، لأن الناس تسبقهم فيذبحون الأضاحي يوم النحر هناك، فهم يغيرون على لحوم الأضاحي ينهبونها من الحجاج هؤلاء المشركون، أشرق ثبير كيما نغير، هكذا يقولون. نعم، عندهم استعجال. الشاهد أن عمر ذكر أنهم كانوا يفيضون من مزدلفة إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس. وعمر يقول: وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، يعني أفاض النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، واضح؟ فالمشركون ينتظرون لا ما تطلع الشمس يفيضون، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم يصلي الصبح في المزدلفة قليلا ثم ينصرف إلى الجمرة، ثم يفيض إلى للرمي جمرة العقبة في يوم النحر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثانية في الثالثة أو في الثانية.
هذه أحاديث عشرة قادمة تتعلق بالهدي وتقليد الهدي وركوب الهدي ونحر الهدي يوم النحر، فما هي السنة في ذلك؟ نقرأها سريعا. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يعني بدنة مقلدة عليها علامة أنها هدي في الحج، فيسوقها بالخطام، فقال صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: إنها بدنة يا رسول الله، إنها هدي، هو يعتقد أنه لا تركب الهدي، فقال صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية، أنا أمرك، نفذ الأمر، لا تتأخر، ويلك يعني ستهلك إذا لم تستجب لي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستهلك إذا لم تستجب لي. وهذا فيه بيان أن إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نلتزم، لا نتأخر، لأن التأخر عن تنفيذ الأمر فيه الهلاك. شوف هذا حديث واضح، يقول اركبها لأنه يريد صلى الله عليه وسلم يريد أن يلغي عادة كانت في الجاهلية أنهم يحرم على الإنسان أن يركب هذا الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه العادة الجاهلية، فأمره مرتين، يقول: يا رسول الله هدي هدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أنها هدي، اركبها ويلك، ستهلك إذا لم تستجب، واضح؟ اركبها لتخالف الجاهلية، لأن أيام الجاهلية ما كانوا ينتفعون بالسائبة والوصيلة والحام، واضح؟ الهدي الذي يأتوه به الحج ما كانوا ينتفعوا به، وفي صحيح الإمام مسلم نفس الحديث أيضا: اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. أنت الآن تمشي وعندك ناقة تهلك نفسك، اركب على هذه الناقة ولو كانت من الهدي. هذا معنى هذا الحديث. واستدل بعض العلماء على وجوب ركوب الهدي لأن جاء الأمر 3 مرات. وأيضا في الحديث زجر من لا يبادر إلى امتثال الأمر الشرعي. أنت عندك سلطة تأمر ولدك بهذا الأمر الشرعي ويتأخر، أصرخ عليه، أزجره. إذا كنت مسؤولا عن إنسان تبين له السنة ويتلكى ويتأخر، يجوز لك أن تزجره. النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذا الرجل: اركبها ويلك، صرخ عليه. وهكذا. نعم تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
الحديث مر معنا سابقا، وفيه بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان قارنا. وابن عمر يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالتمتع. تمتع يعني أمر بالتمتع، لأنه دلت الأدلة الكثيرة التي مرت معنا أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق الهدي في حجة الوداع. قال: وأهدى فساق معه الهدي، هذا دليل على أنه كان قارنا ساق معه الهدي من ذي الحليفة. وثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. أيضا هنا في تقديم وتأخير، دلت الأحاديث السابقة أنه أهل بالحج ثم هناك في مكة أدخل معها العمرة، فكان قارنا صلى الله عليه وسلم. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، فمن ساق معه الهدي وهو قارن بقي قارنا، ومنهم من لم يهدي لم يسق الهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه، يعني من أفعاله، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إذا كان معه الهدي حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى يعني ساق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج. أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة من كان حاجا ولم يسق الهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه كفارة من عليه هدي وما وجد الهدي في مكة، عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج بعد الإحرام بالحج وقبل عرفة، في هذا الوقت يصوم إذا ما كان عنده هدي وما وجد هدي ليذبحه في يوم النحر. نعم.
عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال أنهما قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبة في 14 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
وأحرم بالعمرة. من الآن أكثر أو كل حجاج من هذه البلاد من دولة الإمارات أحد يسوق الهدي معه، كلهم يشترون الهدي من هناك، من هناك من مكة، أو يوكلون الشركة المختصة بالهدي عن طريق حملات الحج. الأمور سهلة وميسرة، ما تأخذ معك الهدي فيها في السفر، وأصلا لا يدخلونها الطائرة لو أردت، ها؟ وهكذا يعني. فهذه من بعض السنن التعلق بالهدي. والمسور بن مخرمة ومروان، مسور بن مخرمة صحابي صغير ولد 2 للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مسور بن مخرمة
أما مروان ابن عم عثمان رضي الله عنه، مروان ولد الثانية للهجرة كالمزور، لكن أباه خرج به إلى الطائف فلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت عليه الصحبة. مروان ابن الحكم ابن العاص رحمه الله ما كان صحابيا، رغم أنها ولد مع المسور، لكن المسور لقي النبي صلى الله عليه وسلم فصار صحابي، أما مروان فهو مخضرم أو تابعي، لم تثبت له صحبة، ولد سنة 2 للهجرة. نعم. وهو ابن عم عثمان رضي الله عنه وكاتبه في خلافته رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك تولى الخلافة هذا مروان بن الحكم في سنة 64 للهجرة، ومات بعدها بسنة، مات في 65 للهجرة مروان بن الحكم. نعم. ثم تولى بعد ذلك خلافة عبد الملك بن مروان ابن مروان، وهكذا. المهم في هذا الحديث قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في زمن الحديبية، في عمرة الحديبية، في 14 من أصحابه، يعني من 3 إلى 9، من 300 إلى 900 صحابي في زمن الحديبية، في الحديبية لأداء العمرة، لكن قريش منعتهم فصار صلح الحديبية على أن يعودوا في السنة القادمة عمرة القضاء، فهذه في زمن الحديبية. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، قلد الهدي يعني علق على رقابها خيطا علامة، هذا كانوا يعلمون الهدي في ذاك الوقت، إما يعلقون على رقبتها خيط أو نعال كما جاء في الحديث السابق علقنا عليه صلى الله عليه وسلم على هديه في حجة الوداع، أو يجرحونها في رقبتها، هي علامة أنها هي خلاص هذه هدي، هدي لا تذبح لأي شيء ثاني، تذبح للهدي في الحج، هذا معناه التقليد والإشعار. الإشعار هو جرح يصيب كشت في جلد البدنة حتى يسيل الدم، هذه علامة على أن هذه خلاص هذه هدي، وهذا ما نفعله الحمد لله يعني، لكنها وردت في الأحاديث. نعم. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
شوف، كل الحديث يتعلق بالهدي وتقليد الهدي ووضع علامة على الهدي. نعم. وهذا حديث عائشة أنه بلغها أن ابن عباس كان يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، يعني من بعث من مكانه إلى مكة هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج من محظورات الإحرام، هذا كان يقولها عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البداية عن اجتهاد. فقالت عائشة: ليس كما قال، ليس كما قال، هو أخطأ ابن عباس. ثم جاءت بالدليل، جاءت بالدليل: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، علم هذه الهدي، ثم بعث بها مع أبي، بعث بهذه البدن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هذا خلاف ما يفتي فيه ابن عباس، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تذكر السنة الآن، فترد فتوى واجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. لماذا يفتي ابن عباس بأنه من أرسل الهدي حرم عليه ما يحرم على الحاج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم على عليه شيء أحله الله عز وجل حتى نحر الهدي؟ هذا الحديث فيه رد الاجتهاد بالدليل، ولو كان إماما في العلم، ما دام جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد أي قول، كله يؤخذ من قولي ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الحديث الصحيح لا يقبل قول أي إنسان. نعم. ولو كان ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وقام في أهله حلالا، وفي رواية عنها أنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
رضي الله عنها كانت هي التي تفتح تأتي بالليف النخل وتعمل بها خيوط حبال رضي الله عنها، وهذا حتى تعلق في رقاب البدن كعلامة تخليد هذه البدن والأغنام على أنها علامة، هذه هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم، قلدها يعني وضع عليها القلادة الحبل في الرقبة، وهي التي كانت تفتل هذه القلائد من الصوف أو من ليف النخل وهكذا. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها،
لأنه مر مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100 بدنة كهدي، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ثم أعطى 37 لعلي بن أبي طالب ينحرها. فيقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، جلال البدن يعني النوق الكبيرة في السن، المسنة كبيرة في السن عمرها 5-6 سنوات، فأمره أن يتصدق بجلال البدن يعني المسنة الكبيرة في العمر من البدن، أن يتصدق بها يذبحها ويصدق بها التي نحرت، وبجلودها أيضا يتصدق بجلود هذه البدن، لأنها كانت 100 ناقة 100 ناقة والكبيرة منها القليل، فأمره أن يتصدق بهذه البدن الهدي الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة تقدم، وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه،
عن أزواجه، ونحر عن نفسه 100 ناقة، ثم أيضا طلب أبقار ونحرها عن زوجاته أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين صلى الله على محمد. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
لا شك الأفضل إنسان إذا استطاع أن يذهب إلى المنحر الآن الموجود وينحر بنفسه الهدي، هذا أفضل لا شك إذا استطعت، لكن إذا ما استطعت خلاص أنت توكل غيرك أن يفعل هذا الفعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع يذهب إلى المنحر في يوم النحر وينحر هديه بيده، هذا الأفضل، لكن من يستطيع. ثم أيضا في الحديث الذي بعده يقول ابعثها قياما، يقول ابعثها قياما يعني إذا نحرت هذه الناقة وهي قائمة، نحرها وهي قائمة مقيدة مربوطة يعني بقيت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نحر صلى الله عليه وسلم بدنة 63 كانت واقفة وكانت مقيدة، مقيدة بالعقال من أرجلها، فنحرها صلى الله عليه وسلم، هذه سنن. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
نعم. إذن علي بن أبي طالب هو الذي كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على البدن على هديه صلى الله عليه وسلم، وكانت 100، وأمره أن لا يعطي عليها شيئا، يعني بعد ما ينحرها يأتون الجزارة ويقطعونها، فقال لا تعطي أجرة الجزارة وتقطيع هذه الهدي من اللحم نفسه، من اللحم نفسه، فلا يعطى الجزار من الهدي شيئا، لا يعطى كأجرة، لكن بعد ما تعطيه الأجرة وإذا أردت أن تصدق عليه بشيء من اللحم يجوز، لكن لا يعطى من اللحم كأجرة على الهدي، لا يعطى. نعم. آخر حديث
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
نعم، كان في البداية جاء النهي، نهي عن الأكل من لحوم الهدي بعد ثلاثة أيام، حتى الناس كانوا بحاجة في فقر، فبدل ما يدخر الإنسان يأكل في الثلاثة أيام ثم يعطي الفقراء والمساكين. هذا كان في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم الشرعي، كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، ثلاث الأيام للي قام في منن، فرخص لنا، شجاع النسخ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، يعني ممكن الواحد يأكل من الهدي ويتزود يحمل معه ويأخذ إلى بلده من هذا الهدي، يجوز له، يجوز له. فأكلنا وتزودنا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.